Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
لماذا أنزل النموذج الإسلامي من القيادة إلى قفص الاتهام؟ ولماذا تشرب الشباب أو البنات المسلم فكرة الغلو في قيمة الحضارة والعمارة والنهضة والتقدم بتعريفاتها المادية؟ لنفهم أولا أصول الأشياء ولماذا حدث ذلك؟ أشار الإمام ابن تيمية في ملاحظة مبدعة إلى دور استكشاف الكليات والمبادئ التاريخية في الاستيعاب والاطمئنان العلمي. يقول: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها من أعظم العلوم نفعا إذا المرء لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. ويقول في سياق آخر: من لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم. الواقع أن المراقبين والنقاد طرحوا تفسيرات كثيرة لظاهرة الانقلاب المعياري ومحاولات متعددة لاستكشاف النواة الجوهرية التي انبثقت عنها تطبيقات ومواقف وأحداثيات الخطاب المدني المتطرف. فبعض النقاد يرى أن السبب هو الانبهار بالغرب. وفي تقدير دكتور أو الأستاذ إبراهيم السكران أن الانبهار بالغرب أحد النتائج وليس العامل الحاسم، كما سيأتي توضيح ذلك. وبعض النقاد اعتقد أن الجذر الدفين في هذه الظاهرة هو العقلانية. وفي تقديري أن هذه الظاهرة ليس لديها نظرية فعليا في مصادر المعرفة، بحيث تقدم ما دل عليه العقل وترد ما عارضه، بل هي تارة مع العقل وتارة مع النص وتارة مع الذوق الشخصي وتارة مع المألوف وتارة ضد هذا كله. فهي تدور مع المنتج الحضاري الجديد بغض النظر عن علاقته بمصادر المعرفة. وأعتقد أن تكوين منظومة عقلانية متماسكة أكبر بكثير من قدرات هذه الظاهرة وكتابها أساسا. والبعض الآخر اعتقد أن هذه الظاهرة هي امتداد تاريخي لمدرسة المعتزلة. والواقع أن هذا التفسير قد أبعد النجعة كثيرا، فمدرسة المعتزلة هي مدرسة دينية متزمتة أخرجت الفساق من الإسلام وشرعت للمنابذ المسلحة لأئمة الجور وناضلت الفلسفة الإغريقية بنفس أدواتها، ووصفهم كثير من المحققين في علم الفرق بأنهم أصحاب إرادات، أي أصحاب نسك وعبادة، وكان لديهم نتاج عقلاني منظم. وإنما سبب زيغهم هو غلوهم في التنقير بالعقول في الغيبيات وتقديمها على مضامين المرويات، حتى نتجت عن ذلك أصولهم الخمسة المعروفة. لا لأنهم أعرضوا عن الشرائع العملية وانبهروا بأمة من أمم الكفر، فالمعتزلة مدرسة غلو لا مدرسة تساهل، بل إن المعتزلة أشرف بكثير من الخطاب لفرانكفوني المعاصر الذي يحاول الوصول إلى تناقضات داخلية من داخل التراث الإسلامي بهدف تحييد الوحي جملة عن الحياة العامة. إذن ما تفسير هذا الانقلاب المعياري؟ بحسب بحث الأستاذ إبراهيم السكران وفي تقديره الشخصي، فالذي يظهر له أن النواة الخفية التي انطلقت منها كل هذه التحولات الجذرية والحادة في المواقف والرؤى هي المغالاة في قيمة المدنية والحضارة بتعريفها المادي. فالغلو في الحضارة والمدنية الدنيوية بتعريفها المادي وتحويلها إلى القضية والأولوية وغاية الغايات هو الجذر الرئيسي الذي ابتدأت منه كل هذه الانقلابات المفاهيمية. بمعنى أن النموذج التفسيري الذي يقدم إجابة دقيقة حول تطبيقات هذه الظاهرة هو ما يمكن تسميته غائية الحضارة ومركزية المدنية بتعريفها المادي. فيمكن القول بكل اختصار إن الغلو المدني هو ينبوع الانحراف الثقافي، حيث يستتبع التحييد العملي للوحي لأنه لا يدفع باتجاه المدنية الدنيوية المادية، ويتعارض مع كثير من منتجاتها، ويورث الاستخفاف في التراث الإسلامي لتضمنه جهاز مفاهيمي شرعي يزهد في هذه الدنيا ويربط الإنسان بالآخر. ويثمر هذا الغلو في قيمة المدنية المادية لدى صاحبه تعظيما نفسيا للثقافة الغربية الحديثة كما نشاهد اليوم مع الشباب، لتفوقها المدني المادي على غيرها من الأمم المعاصرة، فيصبح مأخوذا بعرض منجزاتها ويتضايق من عرض ثغرات الثقافة الغربية، ويميل لتفهمها وإعطائها معنى إيجابيا أو محايدا على الأقل، وتسويغها في جانب محاسنها. فيبدأ الشاب في الابتعاد التدريجي عن العاملين للإسلام لانهماكهم بالدعوة إلى الله بما تتضمنه من تعميق الإيمان في الناس والتفقه في معاني الوحي، ويصبح أساس العلاقة مع الآخر ليس مبنيا على أساس ديني بحيث يوالي الآخر بقدر ما فيه من موالاة الوحي والقرون المفضل، وينافيه بقدر ما فيه من منافات الوحي والقرون المفضل، بل يصبح أساس الولاء اتجاه الآخر أساسا مدنيا ماديا مبنيا على مقدار السعي المشترك لعمارة الدنيا، بغض النظر عن حجم الانتهاكات لحمى الشريعة والفضيلة. فيغتفر لصاحب المنجز المدني المادي كالبزنس مان أو إيلون ماسك أو أيا كان، أبل، تسلا، سواء كان مؤلفا أم اتجاها فكريا أم مجتمعا معاصرا، يغفر له كل انحرافاته الدينية وتتفهم في بحر حسناته المادية، بينما ينظر بعين الامتحان إلى صاحب المنجز الشرعي سواء كان مؤلفا أم اتجاها فكريا أم مجتمعا معاصرا، ما دام أنه غارق في القصور المدني المادي. سبحان الله. وحاول أن تتأمل في لوحة العزوف الدعوي الحزين المعاصر، وتتبع خيوط الارتباك الفكري الذي أصاب بعضا من شباب المجتمع المسلم اليوم، وسترى أن تلك الخيوط جميعا تلتقي عند عقدة المغالاة في قيمة المدنية والحضارة بتعريفها المادي، فتصدر عنها وترتد إليه. وسرح طرفك حيث شئت في الأطياف الفكرية التي تعج بها الحياة الحديثة، وسترى أن الميسم الذي منح هذه الأطياف جميعا ألوانها المتباينة هو الموقف من الحضارة. فأخبرني، ما هي الدرجة التي تحتلها قيمة الحضارة والمدنية في سلم القيم عندك؟ أخبرك أين تقع على خريطة الجبهات الفكرية المعاصرة. فنحن إذا تتبعنا تطبيقات هذا الخطاب الجديد ومواقفه وآراءه وصيغ علاقاته وأحداثيات مواقعه التي اختارها على الخريطة الفكرية، فسنتوصل حتما كما سبقت الإشارة لذلك إلى أن القيمة المركزية التي تسيطر عليه وتجعله يدعم موقفا ما أو يعارضه أو يثمن قضية ما أو يحط منها، فسنجدها بكل تأكيد مركزية المدنية بمعناها المادي. وبناء على مركزية المدنية المادية، فقد تحددت صيغ العلاقات مع المجتمع ومع التراث والغرب والدولة العربية الحديثة على أساس القرب والبعد من التمدن المادي. بمجرد أن يتشرب الشاب المسلم فكرة الغلو في قيمة المدنية والحضارة والعمارة والنهضة والتطور بتعريفاتها المادية، فإن هرم الأولويات وخريطة القيم تنقلب عنده رأسا على عقب. فمن يرى أن الأولوية والقيمة المركزية في سلم القيم هي تشييد المدنية الدنيوية المادية، فإن الثقافة الغربية في ميزانه ستكون النموذج المتفوق، بينما سيكون عصر القرون المفضلة والحركة الإسلامية المعاصرة نموذج الإخفاق والفشل الذي يجب الاعتذار عنه كما يطالب بعض المسلمين للأسف الآن. أما من يرى أن الأولوية والقيمة المركزية في سلم القيم هي التزكية وتشييد المستقبل الآخروي، وأن المدنية الدنيوية المادية هي مجرد وسيلة، وأن التراث الإسلامي ومن بعده الحركة الإسلامية سيكونان نموذج الفرادة والتميز، بينما ستكون الثقافة الغربية هي نموذج للانحطاط والتخلف. ليش صار هذا الخطاب؟ ليش تطور بطريقة مؤلمة ووصل إلى حالة غلو مدني تتعارض مع أصول الوحي؟ إبراهيم السكران يكتنف 4 ظروف رئيسية شكلت أضلاع الوعاء الجوهري للغلو المدني، ألا وهي: 1. مناخ سبتمبر 11 سبتمبر، الضخ الفرانكفوني، حفاوة وسائل الإعلام، ورد الفعل تجاه البغي الإلكتروني. فبعد أحداث 11 من سبتمبر تعرض الاتجاه الإسلامي إلى حالة محاكمة عالمية شرسة حدت من انسيابه ودويه، وتراجعت معها شعبيته الاجتماعية بشكل ملموس. وفي ظل هذا الفراغ الجزئي الذي خلفه انكماش الحالة الإسلامية، برزت أبحاث المدرسة الفرنكفونية النشطة في النطاق المغاربي كإجابة جديدة نجحت في استغلال الظرف الأمني أو السياسي الحالي، وحققت اكتساحا استثنائيا في فترة قصيرة. الفرانكفونية هنا هي في الأصل مفهوم يطلق على الناطقين باللغة الفرنسية، ثم اتسع استعماله بحيث أصبح التزام أيديولوجي لإشاعة وترويج اللغة والثقافة الفرنسية. ونحن هنا نستعمل الفرانكفونية باصطلاح أخص، وهو تعبير عن تيار حداثي عربي معاصر يعمل على إعادة تأويل التراث الإسلامي أو فهم التراث الإسلامي باستلهام المناهج الفكرية الفرنسية أو بالعدسة الفكرية الفرنسية، بما يعني تطويع الثقافة المقروءة لصالح الثقافة القارئة. يعني تقرأ القرآن بعدسة فرنسية أو تقرأ التراث الإسلامي بعدسة أمريكية. والواقع أن كثيرا من الحداثيين العرب لا يخفون أنهم يتصفحون التراث بعدسات فرانكفونية، حتى قال الجابري. الملاحظة التي أبداها أحد الزملاء حينما قال: إن الإبستمولوجيا الفرنسية حاضرة أكثر فيما كتب. فعلا هذا صحيح، وهو راجع إلى عدة أسباب ذاتية وموضوعية. فأما الأسباب الذاتية هي أننا في المغرب مرتبطون بالثقافة الفرنسية أكثر مما نحن مرتبطون بالثقافة الأنجلوساكسونية، هذا ما قاله الجابري. وبذات الوضوح يعترف أركون أيضا بعدساته الفرانكفونية، فيقول: المنهجيات التي يطبقها على التراث العربي الإسلامي هي المنهجيات نفسها التي يطبقها علماء فرنسا على تراثهم اللاتيني المسيحي أو الأوروبي. تخيل، يعني عنا جابري وعنا أركون باعترافهم. ويبدو أن هذا الرواج السريع سيكون مؤقتا ريثما يستعيد اتجاه الإسلامي عافيته الأمنية، إذ لو كانت المدرسة الفرانكفونية تتك على عبقرية أطروحتها الخاصة لكان متحفها عامرا منذ الثمانينات وليس بعد 11 سبتمبر 2001، وإنما رواجها بعد كسادها كان تبعا لزلزال الظرف السياسي السبتمبري الذي قلب توازنات القوى رأسا على عقب، وسمح لكثير من الأفكار السياسية المتشنجة أن تبتسم فوق الطاولات المستديرة. على أي حال، فإن كثير من الشباب الإسلامي الذي أقبل على منتجات المدرسة الفرانكفونية في معارض الكتاب سواء للجابري أو لأركون أو غيرهم، وأمام رفوف الوحدة والساقي والجمل، لم ينتهي من اتهام تلك الكتابات إلا وقد تشرب المفاهيم الضمنية الحاكمة لتلك الكتابات. مهما كنت واعي، الكتابة المشوهة دائما ما تؤثر على عقلك فلا تنغر. أو بمعنى آخر، المنطق الداخلي لهذه الدراسات وعلى رأس تلك المفاهيم مركزية المدنية وغائية الحضارة. تلك الشريحة التي كانت تقرأ أيام أزمة الخليج مجلة المجتمع ومجلة البيان والمودودي وسيد قطب والندوي ومحمد قطب والغزالي وفتح يكن ومحمد أحمد الراشد وجمال سلطان وبالكاد فهمي هويدي ومحمد عمارة، وتكتظ أدراج سياراتهم بكاسيتات العودة والحوالي. أصبحوا عشية سبتمبر يقرؤون المدرسة مختلفة، مدرسة فرانكفونية مغاربية التي كان أشهر عمالقتها كما ذكرت محمد عابد الجابري، العروي، أركون الشرفي وعبد المجيد الصغير، بالإضافة إلى مشارق محدودين كانوا قريبين من هذا الاتجاه كحسن حنفي، نصر حامد أبو زيد وغيرهم. هذه الشريحة من الشباب الإسلامي اصطدمت في مقاعد المدرسة الفرنكفونية المغاربية بسؤال الحضارة، وبات من نافل القول أن نشير إلى أن الصدمة كانت قاسية وشرسة جدا لدرجة إحداث ارتجاجات فكرية وفقدان للتماسك الثقافي لدى كثير من هؤلاء القراء. هذه الشريحة الشبابية ذات الخلفية الدعوية الإسلامية حاولت بادئ الأمر أن تقدم إجابة عن سؤال الحضارة ترضي الطرفين، فتتلافى الاصطدام بانتمائها العميق الذي يشدها، وتتودد للذوق الفكري الذي تقرأ له بعد أن خضعت لسطوة خطابه. لكنها قبل أن تجيب فكرت كما يفكر خصمها وتبنت منطلقاته. هذه الشريحة الشبابية لم تستوعب أبدا حتى هذه اللحظة أن المدرسة الفرنكفونية والمغاربية أعادت تشكيل منطقها تماما، وأعادت صياغة نمط تفكيرها وطريقة تعاطيها للأمور وأسلوب نظرها للواقع وتقييمها للأحداث من خلال امتصاص أدواتها الخاصة للقراءة والتفسير والملاحظة، وإعادة ترتيب الهرم الداخلي للقيم، وإعادة رسم الجدول الذهني للأولويات. السؤال الذي يملي نفسه في هذا الموضع: ما الفرق بين العلمانية العربية ما قبل 1984 والعلمانية العربية الحديثة ما بعد 1984؟ دكتور إبراهيم السكران يكمل: في العام 1984 هو العام الذي احتضن واقعة صدور أول حلقات من سلسلة نقد العقل العربي للمفكر المغربي ذائع الصيت محمد عابد الجابري، والذي دشن العهد الجديد لتلمود العلمانية العربية التوفيقية، حيث مثلت الحلقات الأربع من هذه السلسلة ونشرت تباعا بعنوان تكوين العقل العربي، بنية العقل العربي، العقل السياسي العربي، العقل الأخلاقي العربي. ولذلك اعتبر بعض المؤرخين الليبراليين أنه إذا كان الطهطاوي هو مؤسس تجربة النهضة العربية الأولى، فإن الجابري هو مؤسس تجربة النهضة العربية الثانية، كما يقول ذلك عالم الاجتماع والناشط المعروف سعد الدين إبراهيم. بل إن أشهر ناقد صارم لمشروع الجابري والذي كاد يذهب شطر عمره في تتبع شواهده ونقوله وما بين فواصله، وهو المفكر العربي المعروف جورج طرابيشي، يعترف ليس بأثر الجابري في مريديه وتلاميذه، فهذا حدث تاريخي يتكرر، ولكن بسطوة الجابري المذهلة في أقرانه والتي لم يفلت ناقده طرابيشي منها حين قرأ له أول مرة، حيث يقول بنفسه جورج طرابيشي وهو المتعقب الأشرس للجابري شارحا انبهاره وتأثره بكتاب الجابري حين قراه أول مرة، ويقول طرابيشي: ولأصارح القارئ بقضية شخصية، فلقد كنت بعد أشهر ثلاثة من صدور تكوين العقل العربي كتبت في مجلة الوحدة تثمينا عاليا للكتاب وبعض الاعتراضات الجزئية، ثم ختمت التعليق بالقول إن الذهن بعد مطالعة تكوين الكتاب أو تكوين العقل العربي لا يبقى كما كان قبلها، فنحن أمام أطروحة تغير وليس مجرد أطروحة تثقف. هذا بذكرني بموضوع نقاش كان مع صديقي عن أنه لازم أنت تعمل تسكر نتفليكس أو ما تشترك في منصة نتفليكس، لأنها بتأثر على عقلك وعلى عقل أهلك بشكل غير واعي. فأجابني بكل سطحية: كل واحد عقله براسه بعرف خلاص، متناسي هذا الشخص أنه في ناس عمالقة مثقفين مثل جورج طرابيشي كاد أو انبهر بكتاب خصمه، أو ما بنقول خصمه، بكتاب شخص يحاول تفنيد أطروحته والرد عليها. ويضيف أيضا دكتور نايف النهار لما قال عن دكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه كيف أنه هو كان من أشد المحاربين للعلمانية الغربية والنفعية الغربية وأنها ضد الإنسان، كان يستعمل بشكل ربما غير مباشر أساليبهم وأدواتهم وأحيانا فهمهم للنص أو التراث الإسلامي بعدستهم. لذلك بنحكي أو بكرر، لا تنغر بنفسك ولا تتكبر، كان غيرك أشطر. تواضع وحاول تبتعد قدر الإمكان عن أي موضوع فيه شبه. يكمل دكتور إبراهيم السكران: وأما موقف الجابري نفسه من مفهوم العلمانية فهو موقف ملتبس. فالجابري كان في أعماله المبكرة يصرح بتبني العلمانية وبمباركتها، كقوله مثلا على سبيل الإطراء: الفلسفة العربية في المغرب والأندلس كانت علمانية، وقوله في موضع آخر في سياق الإشادة: فإن هذا يجب أن لا يمنعنا من إبراز أهمية هذا الاتجاه العلماني في خطاب ابن باز. لكن مال الجابري في أعماله المتأخرة لترك مصطلح العلمانية بعد تشوهه، ودعا لوضع محتوى في مصطلحات أخرى أقل حساسية للقارئ الإسلامي، حيث يقول الجابري مثلا: ما من شعار من شعارات الفكر العربي الحديث كان مدعى للبس وسوء الفهم كشعار العلمانية. ثم يقول: نادينا منذ الثمانينات من القرن الماضي بضرورة استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعقلانية. ملاحظة هون أنه أحيانا إذا أي شخص أجا وشتم الدين الإسلامي أو شتم النموذج الإسلامي، بتشوف العامي المسلم يحارب ويدافع عن منهجه وعن تراثه، لكن بمجرد أن يتم التلاعب بالمصطلحات أو يتم التلاعب بالمشاهد بالأفلام ومحاولة عمل مشهد غير مباشر أو كتب غير مباشرة أو رأي غير مباشر عن طريق ما ذكرته سابقا بتغيير المصطلحات، نلاحظ أن هاي الأمور تمشي على الشخص العامي وأحيانا حتى على المثقف. أي نقطة مهمة أنه أحيانا يمكن التلاعب بالمصطلحات، المصطلحات التي تعبر عن وعي وفكر مخالف وأحيانا مشوه. نكمل: ولكن مما يشكل على هذا التقييم السلبي لشعار العلمانية أن الجابري يعود فيمرر محتوى العلمانية في مواضع أخرى، فكأنه ينتقد مصطلح العلمانية ثم يعود ويفرغ هذا النقد من محتوى، حيث يقول الجابري مثلا: الإسلام دين ودولة، ولكنه لم يشرع للدولة كما شرع للدين. يعني وكأن النظام الإسلامي ما عمل ريجوليشن أو أنظمة للدولة، هو فقط عمل للدين أو للعبادة. ويكرس الفكرة العلمانية الجابري التي تقول بعدم علاقة الشريعة بنظام الحكم، فيقول: ليس هناك نظام في الحكم شرع له الإسلام. أختم أن الخطاب الإسلامي المعاصر سيسترد عافيته وموقعه الاجتماعي الريادي بمجرد تجاوز هذه الأزمة والتخلص من الآثار الأمنية الحادة لحادثة سبتمبر، تماما كما أننا نشاهد الهياج والصخب والأديانات العشوائية كأعراض طبيعية تصاحب الوهلة الأولى للحادث المروري، ثم تعود الأمور إلى مجاريها وتكمل المسيرة طريقها بمجرد تجاوز آثار الدهشة الأولية. وقد علمنا التاريخ دوما أن الكساد المرتبط بظروف سياسية ينتهي بنهايتها، ولذلك فإن الجزيرة العربية التي ارتدت لظروف موت الرسول صلى الله عليه وسلم استعاد الخطاب الإسلامي موقعه فيها مباشرة بعد استقرار الخلافة على يد الصديق رضي الله عنه. وعلى أي حال ومهما كانت ظاهرة الغلو المدني ظاهرة مؤقتة بحكم كونها مرتبطة بخلفيات حادث أمني أو سياسي، فإننا مع ذلك يجب أن نبادر إلى تحليلها وتفكيك بنيتها الداخلية والإجابة على الأسئلة التي تشغلها وتملأ بها مقالاتها الصحفية وسجالاتها الإلكترونية وتعليقاتها الفضائية. ذلك أننا نفترض أولا وقبل كل شيء أن ثمة عوامل موضوعية منحت هذه التساؤلات المشبوهة معنى معينا في لحظة تاريخية ما، وعليه فلا يجوز أن نعاملها باللامبالاة الباردة. هذا كان جزء مهم من كتاب الأستاذ فرج الله أسره إبراهيم السكران، كتاب مآلات الخطاب المدني. حسيت أن هاي الصفحات كثير مهمة لمحاولة فهم شو بصير اليوم من بعد على الدين، ومش فقط بعد بل محاسبة الدين عن الأخطاء والفشل والتأخر الحضاري، ومحاولة إعلاء النموذج الغربي وكأنه النموذج المنقذ، كأنه شخص نزل من حافلة وراح ركب حافلة تانية فقط لمجرد تخيله أن الحافلة الأولى رايحة مكان غلط من دون أصلا معرفة الحافلة الثانية لوين متجهة ولا لوين رايح. سلام.